بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس في الأمر الأول من الأمور الست التي أراد المصنف أن يوضح من خلالها المبحث الأول. المبحث الأول يبحث عن التحسين والتقبيح العقليين. الأمر الأول يتحدث عن معاني الحسن والقبح. ذكر لنا المصنف قدس سره أن الحسن والقبح له ثلاثة معاني. أي هذه المعاني هي محور الخلاف، مركز الخلاف بيننا نحن العدلية وبين الأشاعر؟ أي هذه المعاني؟ لابد أن ندقق. المعنى الأول هو الكمال والنقص. الكمال والنقص، هذا المعنى الحسن والقبح بهذا المعنى يقعان وصفا للأفعال الاختيارية ولمتعلقاتها. بيّن المصنف في يوم أمس مجموعة من الأمثلة نحن قرأناها، أوضح لنا المصنف أن هذا المعنى للحسن والقبح ليس محلا للخلاف، ليس مركزا للخلاف، ليس موردا للخلاف بيننا وبين الأشاعرة. نحن نقول أنهما عقليان والأشاعرة يقولون أنهما شرعيان ويأتيان بعد بيان الشرع. لا، هم نحن نقول هما عقليان، هم الأشاعرة يلتزمون بأنهما عقليان، كلانا يلتزم بالعقلية. هذا واحد. المعنى الثاني الملائمة والمنافرة. الملائمة للطبع والنفس، والمنافرة للطبع والنفس. وهذا المعنى للحسن والقبح يمكن أن يقع وصفا من خلاله. الحسن يصف يكون وصفا، والقبح يكون وصفا، هم للأفعال الاختيارية هم لمتعلقاتها. نعبر عنه بالملائمة والمنافرة، يمكن أن نعبر عنه باللذة وبالألم، يمكن أن نعبر عنه بما عبر عنه القوشجي أيضا، بما الشيء الذي فيه مصلحة والشيء الذي فيه مفسدة. الحسن ما فيه مصلحة والحسن ما فيه مفسدة. الحسن ما تكون فيه اللذة والقبيح ما فيه الألم. هذا نفس التعبير بالملائمة والمنافرة. هذا اثنين، هذا المعنى الثاني. والمصنف بعد ذلك وسع المعنى الثاني، قال في الحقيقة هذا المعنى الثاني تارة يكون في تلك الأمور التي تجد النفس فيها الملائمة لها فتكون حسنة، أو المنافرة لها فتكون قبيحة، وتارة أوسع بعد منها. راح المصنف خطوة للأمام وقال بعض الأحيان النفس يمكن أن لا تجد ملائمة في الشيء مباشرة، في الفعل أو في متعلقه، لكن في نتيجته أكو ملائم. الشيء أو الفعل أو المتعلق لا هو ملائم لا هو منافر، لكن نتيجته ملائمة فنصفه بالحسن. لا هو ملائم لا منافر، نتيجته منافرة فنصفه بالقبيح. فإذا الملائمة والمنافرة مو في نفس الفعل أو الشيء، وإنما في الغاية في النتيجة. هاي خطوة للأمام. خطوة بعد أكبر راح للأمام، قد الشيء في نفسه هو ملائم لكن نتيجته فيها مفسدة، لكن نتيجته منافرة للطبع وللنفس، فنحكم على نفس الشيء ونصفه بالقبح مع أنه ملائم. وقد فيه منافرة لكن نتيجته حسنة فنصفه لأجل النتيجة، نصفه بالحسن مع أنه منافر للطبع ومنافر للنفس. هذه توسعة ثانية المصنف بعد ذلك قال هذا محل الخلاف، مركز للخلاف، قال لا هما عقليان، هما عقليان لا شرعيان. يعني حتى الأشاعرة، حتى الأشاعرة يلتزمون بأنهما، بأن الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة وصفان عقليان. لا أن الأشاعرة يقولون أن هذان الوصفان، يعني الملائمة ملائمة الفعل للنفس، ملائمة الشيء للروح للطبع، ومنافرتهما لها للنفس، أمران يأتيان بعد حكم الشرع. أبدا، يقول بل من ذهب إلى ذلك فقد قال شططا، قال خطأ، أصلا ما فهم كلماتهم. لا معنى لأن يقولون أن الملائمة والمنافرة تأتي بعد حكم الشرع في طول حكم الشرع، وإنما هما أمران عقليان. أنا أمس إذا كنت عبرت، ما أدري عبرت لولا، إذا عبرت بأنهما أمران حقيقيان واقعان في يكمنان في واقع الأمور، هذا 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 مو صحيح التعبير. إذا عبرت بهذا هذا مو صحيح، أمران عقليان. راح يتضح من الأبحاث القادمة كيف يكونان أمران عقليان، لكن لم بحسب رؤية المصنف لا واقع لهما خارج. زين، هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث، لا الحسن الذي ينبغي، الحسن هو الذي ينبغي فعله، والقبيح هو الذي ينبغي تركه، أو الحسن هو الذي يستحق فاعله المدح والثواب، والقبيح الذي يستحق فاعله الذم والعقاب. تعبيران عن شيء واحد طبعا، وأكو تدقيقات من بعض بعض الأبحاث المعاصرة في بعض هذه بعض هذه التعبيرات، هل هي تعبيرات عن معنى واحد لو مختلفة، لو تعبيرات عن معاني. المهم احنا نقول تعبيرات عن معنى واحد، هم يقصدون ما ينبغي فعله. شنو معنى ما ينبغي فعله؟ شنو معنى أن الصدق ينبغي فعله؟ يعني إذا فعلته فإن العقلاء يمدحونك ويثيبونك. شنو الكذب؟ قبيح، يعني أن العقلاء أن الكذب لا ينبغي فعله، ينبغي تركه. شنو معنى؟ يعني أنك إن فعلت فإن العقلاء يذمونك وقد يعاقبونك. هذا هو المعنى الثالث، وهذا هو مركز الخلاف بيننا وبين الأشاعرة. إذن فليتضح أن مركز الخلاف بيننا وبين الأشاعرة لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني. المعنى الثالث، لا الكمال والنقص، لا الملائمة والمنافرة، وإنما ما ينبغي فعله، ما يستحق فاعله المدح، ما ينبغي تركه، ما يستحق فاعله الذم. هذا هو محل الخلاف، هذا المعنى الثالث. بعدين المصنف عدة تنبيه، قال تجتمع، قد تجتمع هذه المعاني في فعل وقد تفترق. قال المعنى الثاني، وثانيا إنهما، يعني الحسن والقبح، قد يطلقان ويراد بهما الملائمة للنفس، يلائمان النفس والطبع البشري، والمنافرة، هذا الحسن الملائمة، والمنافرة لها للنفس، هذا القبح، المنافرة للنفس وللطبع، ويقعان وصفا الحسن والقبح بهذا المعنى الملائمة والمنافرة أيضا كالمعنى الأول للأفعال ومتعلقات الأفعال، تلك الأعيان التي تتعلق بها الأفعال الاختيارية من أعيان وغير الأعيان، قد معاني معينة، قد معاني معينة، مو عين خارجية وإنما معنى من المعاني وليس عينا خارجية. فيقال في المتعلقات هذا المنظر حسن جميل، هذا متعلق، النظر إلى هذا المنظر فعل اختياري، نفس المنظر، هذا متعلق، هذا المنظر حسن جميل، هذا الصوت حسن مطرب، هذا المذوق حلو حسن، وهكذا. هذه كلها في الأمور التي هي توصل بالحسن، حسن باعتبار جماله، حسن باعتبار إطرابه حسن باعتبار مذاقه الحلو. طب تلاحظون هذا، هذه أمور، هذه أعيان كلها ملائمة للنفس، النفس تنجذب إليها، تنسجم معها، تتناسب وإياها. ويقال في الأفعال نوم القيلولة حسن، هذا فعل نوم القيلولة، النفس تنجذب إليه، يلائم النفس، باعث على الارتياح فهو ملائم لها. الأكل عند الجوع حسن، بل يؤدي إلى اللذة الروحية النفسية. الشرب بعد العطش حسن، أيضا يلائم النفس، وهكذا. وكل هذه الأحكام الحسن هنا لأن النفس تلتذ بهذه الأشياء. تلاحظ وندي يروح المصنف يقول ترى الملائمة وين يرجع للذة؟ الملائمة لذة. أنت إذا سمعت واحد يقرأ القرآن بصوت حسن تلتذ، معنى الملائمة هذا الصوت انسجمت معه، فرحت به لأنه أدى إلى اللذة النفسية اتجاه هذا الحسن في الصوت. ولذلك قراءة الأذان مثلا أو قراءة القرآن الصوت غير الحسن ما محبب. ليش؟ لأنه النفس تشمئز من الصوت نفسه، تلتذ بهذه الأشياء وتتذوقها لملائمتها لها. وبضد ذلك يقال في المتعلقات والأفعال القبيحة التي تتنافر منها النفس، هذا في الحسن. أما في القبح هذا المنظر قبيح، هذا بالنسبة للأعيان للمتعلقات. والولة النائحة قبيحة، هذا فعل الفاقدة مثلا لإنسان، والولتها قبيحة مؤذية للنفس تشمئز منها الناس. النوم على الشبع قبيح، أيضا تشمئز الناس منه مؤذي لأنه يؤدي إلى الأذى والألم، وهكذا. وكل ذلك هذا الحكم بالقبح لأن النفس تتألم أو تشمئز، والإشمئزاز يؤدي للألم النفسي من ذلك. فيرجع معنى الحسن والقبح في الحقيقة إلى معنى الألم اللذة والألم، يرجع إلى معنى هذا المعنى الثاني. عندما نقول منافرة يعني ألم، عندما نقول ملائمة لأن النفس تلتذ به، فأو فقل إلى معنى الملائمة للنفس وعدم ما شئت فعبر، فإن المقصود واحد. ثم إذا عرفنا إلى هنا المعنى الثاني ملائمة ومنافرة، وهو معنى اللذة والألم. ثم إن هذا المعنى من الحسن والقبح، المنافرة الملائمة والمنافرة اللذة والألم، يتسع إلى أكثر من ذلك. مرة الملائمة والمنافرة موجودة في نفس الفعل أو موجودة في نفس المتعلق مباشرة، ومرة لا في النتيجة. هذا النتيجة مع لا نحوين، فإن الشيء نفسه قد لا نفسه قد لا يكون في نفسه، فإن الشيء قد لا يكون في نفسه ما يوجب لذة أو ألما، نفسه لا يوجب اللذة والألم، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه نتيجتهم من أثر تلتذ به النفس، ولكنه بالنظر إلى نتيجته وأثره تلتذ به النفس، ولكنه بالنظر إلى ما يعقبه من أثر، هذا الأثر تلتذ به النفس، هذا وصف الأثر، أو تتألم منه، يسمى ذلك الشيء الذي لا يوجد ما يوجب لذة أو ألم فيه يسمى أيضا حسنا أو قبيحا. نفسه لا يوجب اللذة لكن نتيجته توجب اللذة، يسمى حسنا أو يسمى قبيحا. بل قد يكون هذه مرتبة، رحنا خطوة للأمام ورح نروح خطوة ثانية للأمام. بل قد يكون الشيء في نفسه قبيحا تشمئز منه النفس، كشرب الدواء المر، ولكنه باعتبار ما يعقبه من الصحة والراحة التي أعظم بنظر العقل من ذلك الألم الوقتي والإشمئزاز الوقتي، كشرب الدواء، هذا الشيء الذي في نفسه قبيح يدخل فيما يستحسن، فنحكم عليه بالحسن، فيحكم العقل بالحسن. كما قد يكون الشيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس، كالأكل اللذيذ المضر بالصحة الأكل اللذيذ، الأكلة اللذيذة حلوة لطيفة، هم تشتمل على حلا، هم تشتمل على الدهون، هم تشتمل على كذا، تصير لذيذة جدا. بس هذا المسكين اللي عنده ضغط أو عنده سكر يدري أن النتيجة سلبية بالنسبة له، فتستقبحها الناس، يستقبحها العقل. كما قد يكون شيء بعكس ذلك حسنا تلتذ به النفس كالأكل اللذيذ المضر بالصحة. هذا أحد الإخوة عند سكر يقول سيدنا أنت سامع هذا الحديث أن قرة عين الصلاة؟ قلت له بلي شيخنا. قال أنا قرة عيني الطعام، قرة عين الطعام ومع ذلك محروم منه. أحلى أي لحظاتي هاي السهرة اللي أقعد عليها. زين كالأكل اللذيذ المضر بالصحة، ولكن باعتبار ما يعقبه من مرض أعظم من اللذة الوقتية يدخل فيما يستقبح. هذا الشيء اللي هو الأكل يدخل فيما يستقبح. والإنسان بتجاربه الطويلة وبقوة تمييزه العقلي يستطيع أن يصف الأشياء والأفعال، يصنف إلى ثلاثة أصناف: ما يستحسن، هذا اللي يتلائم وتلتذ به النفس، وما يستقبح اللي تنفره النفس وتلتذ وتتألم منه، وما ليس له هاتان المزيتان. ويعتبر هذا التقسيم بحسب ما له، ما هو الأساس في هذه القسمة؟ بحسب ما له من الملائمة والمنافرة، ولو بالنظر إلى الغاية القريبة أو الغاية البعيدة التي هي قد تسمو تعلو عند العقل على ما له ما للشيء من لذة حالية وقتية أو ألم وقتي حالي فعلي، كمن يتحمل المشاق الكثيرة ويقاسي الحرمان في سبيل طلب العلم أو الجاه أو الصحة أو المال، وكمن يستنكر بعض اللذات الجسمية الجسدية استكراها لشؤم عواقبها. وكل ذلك يدخل في الحسن والقبح بمعنى الملائم وغير الملائم. قال القوشجي المصنف اللي يقول أكفد معنى أكفد كلمة قالها القوشجي داخل بهذا المعنى. قال القوشجي في شرحه للتجريد عن هذا المعنى، التجريد مالت الخواجة الطوسي رحمه الله اللي شرحه العلامة في كشف المراد طبعا بلي، لكن جمع علمائنا ما كانوا كانوا يأخذون العلم. والطوسي رحمه الصدوق رحمه الله بعض مشايخه كانوا نواصب ناصبي، أشد ما رأى فلان يقول ما رأيت أشد ناصبية من فلان اللي هو من 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 شيوخ الشيخ الصدوق رحمه الله. كانت العادة جارية على علمائنا على التعلم، على التعلم إذا قصدكم على الطوشجي. فالمهم التجريد فيه قسم منطق وفيه قسم حكمة وكلام، والعلامة شرح القسمين معا، هم شرح قسم المنطق هم شرح قسم الكلام والحكمة اللي في مقدمة حكمية. سيدنا قوشجي سني قوشجي أي بلي التجريد شرح عدة شروح سنية فضلا عن شروحنا. أي نعم. خب، وقد يعبر عنهما عن الحسن والقبح بالمصلحة والمفسدة، فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبيح ما فيه مفسدة، وما خلا منهما من المصلحة والمفسدة لا يكون شيئا منهما من الحسن من الحسن والقبيح. يقول المصنف وهذا المعنى الذي ذكره القوشجي راجع إلى ما ذكرناه، يعني الملامة والمنافرة اللذة والألم، وليس المقصود أن للحسن والقبح معنى رابع آخر بمعنى ما له المصلحة أو المفسدة غير معنى الملائمة والمنافرة معنى آخر وليس المقصود أن للحسن والقبح معنى آخر غير معنى الملائمة والمنافرة، أبدا ليس كذلك. فإن استحسان المصلحة إنما يكون للملائمة، لأنها تلائم النفس والطبع، توجب اللذة واستقباح المفسدة لأجل المنافرة، للمنافرة تنافر الطبع والنفس، المفسدة لأنها تنافر فإن العقل يستقبحها. وهذا المعنى من الحسن والقبح أيضا كالمعنى السابق ليس للأشاعرة فيه نزاع، بل هما الحسن والقبح عندهم عند الأشاعرة بهذا المعنى عقليان مشرعيان، مو في طول حكم الشارع بالوجوب والحرمة والأمر والنهي أبدا، أي مما يدركه العقل من غير توقف على حكم الشرع. ومن توهم أن النزاع بين القوم في هذا المعنى قد ارتكب شططا خطأ ولم يفهم كلامهم. يقول المصنف: ومن أولى بي ومن أولى مني بفهم كلامهم. ثالثا: أنهما يطلقان ويراد بهما المدح والذم، الحسن والقبح يطلقان على المدح والذم، ويقعان وصفا بهذا المعنى للأفعال الاختيارية فقط. المعنيان الآخران الأولان كانا يقعان وصفا هم للأفعال هم للمتعلقات، هذا لا بس للأفعال، متعلقات لا، فإنما ينبغي فعله يقع وصفا للفعل، وما يستحق فاعله المدح يقع وصفا للفعل مو للعين ومتعلق الفعل. ومعنى ذلك أن الحسن ما استحق فاعله، تلاحظ ما استحق فاعله المدح والثواب عند العقلاء كافة بالاستثناء، والقبيح ما استحق عليه فاعله، مثل الكذب قبيح، ما استحق الكذب قبيح لأن فاعله يستحق عليه فاعله الذم والعقاب عند العقلاء كافة. راح يعبر تعبير آخر عن استحقاق العقاب، عن استحقاق الثواب المدح والذم، الثواب والعقاب، هذا التعبير الثاني. وعبارة أخرى أن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، تعبير آخر، استحقاق المدح يعني ما ينبغي فعله، هذا معنى، أي إن العقل عند الكل، عند الجميع، عند كل العقلاء يدرك أنه أن هذا الشيء، أن هذا الفعل ينبغي فعله، والقبيح إن القبيح ما ينبغي تركه عندهم عند العقلاء، أي إن العقل عند الكل يدرك أنه لا ينبغي فعله أو ينبغي تركه، تعبير آخر، لا ينبغي فعله يعني ينبغي تركه. وهذا الإدراك للعقل هو معنى الحسن والقبح. يقول المصنف إشارة من المصنف، ترى إذا نقول حكم، يقول هذا معنى إدراك، حكم عقلي بالحسن يعني إدراك من العقل للحسن والقبح. وسيأتي توضيح هذه، يقول هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة جدا، كن نوضحها لاحقا فإنها مهمة جدا في الباب. شنو معنى إدراك العقل؟ شنو معنى حكم العقل بالحسن والقبح؟ معنى إدراك العقل، هاي نقطة تحتاج إلى توضيح. وهذا المعنى الثالث هو موضع النزاع، وهذا المعنى الثالث هو موضع النزاع بيننا وبين الأشاعرة، هم اللي أنكر عقليته والأشاعرة. فالأشاعرة أنكروا أن يكون للعقل إدراك ذلك، أن يكون للعقل إدراك ذلك من دون الشرع وحده، أبدا ما يقدر، ما عنده قدرة، لازم العقل يقول واجب حتى يقول الشرع يقول واجب حتى العقل يقول حسن. وخالفتهم العدلية فأعطوا للعقل هذا الحق من الإدراك. تنبيههم: ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعنى، هذا التنبيه، فعل واحد هم يكون حسنا بالمعنى الأول يعني هو كمال أو يوجب الكمال للنفس، هم هو ملائم للنفس، أيضا هو ممدوح ينبغي فعله. هذا الفعل قبيح لأنه يوجب النقص، يوجب النقص. أيضا هو منافر، أيضا ينبغي تركه، راح يذكرنا الأمثلة. ومما يجب أن يعلم هنا أن الفعل الواحد قد يكون حسنا أو قبيحا بجميع المعاني الثلاثة كالتعلق. ما يصير نقول العلم، لأن إذا قلنا العلم راح يصير متعلق، والمتعلق ما يجيب المعنى الثالث. كالتعلم الفعل نفس الفعل الاختياري، والحلم والإحسان، فإن هذه الأفعال الاختيارية هي كمال للنفس، هذا المعنى الأول. اثنين، وملائمة للنفس. ليش ملائمة؟ باعتبار ما لها من نفع ومصلحة. ليش ملائمة؟ لأن فيها مصلحة، فيها مصلحة وفيها منفعة. مرة المصلحة لنفس الإنسان، مرة المصلحة لاجتماعه القريب منه، لمجتمعه. هذا اثنين. ثلاثة، المعنى الثالث، ومما ينبغي أن يفعلها الإنسان، أن يفعلها الإنسان عند العقلاء. معاني ثلاثة لهذا الفعل الواحد، وقد تفترق هذه المعاني. بالمعنى الأول يوصف الفعل لكن بالحسن، لكن بالمعنى الثاني والثالث لا يوصف الفعل به، أو يوصف بالمعنى الثاني ولكن بالحسن، لكنه بالمعنى الأول والثالث يوصف بالقبح دون الحسن. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني لكنه قبيحا بسائر المعاني بالمعنى الآخر، أو لا يكون بحسن بالمعنى الآخر. لأن إحنا قلنا هي مو قسمة حاصرة بين الاثنين، لا، له ضدان لهما ثالث. وقد يكون الفعل حسنا بأحد المعاني لكنه قبيحا أو ليس بحسن بالمعنى الآخر. مثاله الغنى مثلا، فإنه حسن بالمعنى الثاني، بمعنى الملائمة للنفس، بمعنى الملائمة للنفس. ولذا يقولون عنه أنه غذاء للروح، يعني يلائم النفس. المصنف جوه يقول خاف قصده أنه كمال، دير بالكم هذا اشتباه، هذه مغالطة، هذا مو كمال، لكن هي بملائمة. اللي قال حسن بمعنى الغذاء الروحي، هذا فيه ملائمة، مو بمعنى الكمال، فيه ملائمة. طبعا قطعا فيه ملائمة للنفس. ولذلك المتدين ما يسمع غنى خب، لكن يحب هذه الحال، يسمع، قام يسمع مواليد مثلا اللطميات، بالنتيجة ألحان، لكن مو غناء، لكن ألحان جميلة. ولذلك يستحب قراءة القرآن بالألحان، بالصوت الحسن واللحن الجميل. الأذان مستحب أن نخليه يأذن بصوت أبو الصوت الحسن الجميل، لأن فيه الملائمة بعكس الصوت غير الحسن. بلي مغالطة، يا هي الكمال مو الملائمة. بالملائمة صحيح، لكن كمال غلط، نقول نقص، الغناء نقص، بالعكس تماما، بالعكس الغناء فيه نقص، تلاحظون كيف؟ ولذا يقولون عنه عنده غذاء للروح. يقول جوة ترى يعني ملائمة، إذا واحد قال لك بمعنى الملائمة نقبل، بمعنى الكمال ما نقبل، لا، يوجب نقصا للنفس. الكمال الغناء يوجب نقصا للنفس عندما ندقق عندما ندقق بالغناء ونشوف الأدلة الشرعية نصل إلى نتيجة قطعية. ولذا يقولون عنه إنه غذاء للروح وليس حسنا، فهو إذن حسن بالمعنى الثاني، ولكن ليس حسن يعني ملائم، ولكن ليس حسنا بالمعنى الأول الكمال أو الثالث مما ينبغي فعله، لا أبدا، فإنه لا يدخل عند العقلاء بما هم عقلاء فيما ينبغي أن يفعل. المعنى الثالث، نفي المعنى الثالث، وليس كمالا للنفس، ما نفي المعنى الأول. وإن كان هو كمالا للصوت بما هو الصوت، نعم هذا كمال. لاحظوا، إحنا عندما نتحدث في المعنى الأول ونقول أن هذا الفعل كمال، نقصد به كمال النفس، مو كمال الصوت. حتى نقول هذا نقص في الصوت لو كمال في الصوت، خاف واحد يشكل علينا يقول الغناء كمال في الصوت لو نقص، يقول لا كمال، لكن هذا مو هو المعنى الأول في الحسن والقبح، فإن المعنى الأول كمال النفس ونقص النفس، وإن كان هو كمالا للصوت بما هو صوت، فيدخل في المعنى الأول للحسن من هذه الجهة، من جهة كونه كمال للصوت نفسه. ومثله التدخين أو ما تعتاده الناس من المسكرات والمخدرات. زين، فيدخلها الشيخ الله يسعد المدخنين، يدخلها ويا المسكرات والمخدرات. يقول التدخين والمسكرات والمخدرات حسنة بمعنى الملائمة فقط، أو الأمور الملائمة، إذا يتحدث عن هذه الأمور فهي ملائمة، وإذا يتحدث عن المعنى فهو الملائمة، وليس كمالا للنفس في المعنى الأول، ولا مما ينبغي فعلها عند العقلاء بما هم عقلاء في المعنى الثالث. المصنف في يوم غد إن شاء الله راح يتحدث عن هذه، أن هذه المعاني هل هي معاني واقعية أو لا واقعية لها. المعنى الأول واقعية له واقعية أو لا واقعية له، المعنى الثاني له واقعية أو لا، الثالث له واقعية أو ليست له واقعية. بل شيخ التعلم هذا الفعل، أي هذا الفعل مو